الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل وتجاوز لهم عن الكثير من الزلل وأفاض عليهم النعمة وكتب على نفسه الرحمة وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه، دعا عباده إلى دار السلام فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم عدلا، وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمة ومنة وفضلا، فهذا عدله وحكمته وهو العزيز الحكيم، وذلك فضله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته، ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين، وقد ترك أمته على الواضحة الغراء والمحجة البيضاء، وسلك أصحابه وأتباعه على أثره إلى جنات النعيم، وعدل الراغبون عن هديه إلى صراط الجحيم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. فصلى الله وملائكته وجميع عباده المؤمنين عليه كما وحد الله عز وجل وعرفنا به ودعا إليه وسلم تسليما. أما بعد، عباد الله، أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آتي نفسي تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وفي رواية: اللهم أعط نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وقد تكلمنا عن تقوى الله عز وجل، ومعنى التقوى هي علم القلب بقرب الرب عز وجل، والتقوى أن تترك ما تهوى لما تخشى. وتكلمنا في ثلاث حلقات عن التقوى وثمرات التقوى وكيف تتقي الله عز وجل وصفات المتقين. ونتكلم اليوم إن شاء الله تعالى عن التزكية: اللهم أعطي نفسي تقواها، زكها أنت خير من زكاها. تمنى الله عز وجل بتزكية نفوس العباد، وله الحمد والمنة على كل نعمة. فقال عز وجل: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. وقال عز وجل: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. فقد أفلح من زكى نفسه بتوحيد الله عز وجل وبطاعة الله عز وجل. بل بيّن الله عز وجل أن من مهمات النبي الكريم صلى الله عليه وسلم تزكية نفوس العباد، فقال عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فمن مهمات النبي الكريم صلى الله عليه وسلم تزكية نفوس العباد. وأقسم الله عز وجل 11 قسما متواليا على أن فلاح العباد منوط بتزكية نفوسهم، وعلى أن خسارتهم منوطة بتدسية نفوسهم. فقال عز وجل: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ليس في القرآن كله من أوله إلى آخره أقسام متوالية على هذا النسق وبهذه الكثرة، والله عز وجل لا يحتاج إلى قسم، ولكن الله عز وجل يريد أن يلفت أنظار العباد إلى أهمية هذه الحقيقة وإلى خطر هذا الكلام، فقال عز وجل: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فما هي التزكية وما هي التدسية؟ التزكية هي التنمية والتطهير والإعلاء والإصلاح. يقولون: زكى الزرع إذا نما وصلح وبلغ كماله. والتدسية عكس التزكية، فهي التصغير والتحقير حتى تكون النفس حقيرة دنيئة لا تكاد ترى من حقارتها ودناءتها، كما قال عز وجل: أي يمسكه على هون أم يدسه في التراب أي يخفيه في التراب. فتزكية النفس تعليتها وإصلاحها وتنميتها وتنقيتها وترقيتها بتوحيد الله عز وجل وبطاعة الله عز وجل، وتدسية النفس أي تصغيرها وتحقيرها بالشرك بالله عز وجل وبمعصية الله عز وجل. النفس فيها استعداد لأن تزكو وترقى حتى يكون الإنسان يعني أفضل يعني من الملائكة، وعندها استعداد أيضا لأن يدنس العبد نفسه وأن يجعل العبد يعني نفسه حقيرة دنيئة لا تكاد ترى من حقارتها ودناءتها، فعندها استعداد للترقي وكذلك للهبوط والسفول والانحطاط. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. بيّن الشرع الكريم يعني أن كل شرع الله عز وجل إنما شرع من أجل تزكية نفوس العباد، كل العبادات تزكية لنفوس العباد، وينبغي على العبد أن يكون بين يدي الشارع كالميت بين يدي الغاسل. الميت ليس له إرادة تخالف إرادة مغسله، بل المغسل يقلبه كيف يشاء ويبدأ بما شاء ويؤخر ما شاء، والميت ليس له إرادة تخالف إرادة مغسله. فهكذا ينبغي أن يكون العبد بين يدي الشرع، من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. الشرع يتولى تنظيف العبد وتطيب العبد وتزكية العبد حتى يصلح لمجاورة الله عز وجل في الجنة. فالتوحيد تزكية، الصلاة تزكية كما قال عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه في اليوم والليل 5 مرات هل يبقي ذلك من درنه شيئا؟ قالوا: لا يبقي ذلك من درنه شيئا. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يذهب الله بهن الخطايا. الصدقة أو الزكاة الواجبة تزكية، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فهي زكاة لنفس المزكي من الشح والبخل وحب المال، وزكاة لنفس الفقير يعني من حسد الغني، وزكاة للمجتمع، وزكاة لنفس المال. ولذلك سميت الصدقة الواجبة زكاة لأن المال يزكو يعني بإخراج حق الله عز وجل فيه. أيضا الحج تزكية كما قال الله عز وجل: لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فالحاصل أن الشرع كله تزكية وتنظيف وتطيب وتطهير لنفوس العباد حتى تصلح لمجاورة الله عز وجل في الجنة. والعبد لا يحيا حياة طيبة في الدنيا ينقلب منها إلى سعادة أبدية سرمدية في جنة الله عز وجل إلا بعد أن تزكو نفسه وأن تطيب نفسه وتطهر لنفسه، كما قال بعضهم: إن الصالحين فيما مضى كانت أنفسهم تواتيهم على الخير عفوا، وإن أنفسنا لا تكاد تواتينا فينبغي علينا أن نكرهها. فالنفس ظالمة جاهلة، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالجاهل يجبر على ما فيه صلاحه، كما نجبر الطفل مثلا أو المجنون على أخذ العلاج الذي يعني هو سبب للشفاء. فالنفس أيضا جاهلة لا تعلم أن مصلحتها وأن سعادتها في طاعة الله عز وجل والتسليم لأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا أجبرت يعني على الطاعة والعبادة وذاقت حلاوة الطاعات والعبادات، فإنها تأتي بعد ذلك مع صاحبها على طاعة الله عز وجل وتعين صاحبها على طاعة الله عز وجل. إن الصالحين فيما مضى كانت أنفسهم تواتيهم على الخير عفوا، وإن أنفسنا لا تكاد تواتينا فينبغي علينا أن نكرهها. قال بعض السلف: عالجت قيام الليل سنة وتمتعت به 20 سنة، أي في السنة الأولى كان يجبر نفسه على قيام الليل ويثقل عليه قيام الليل، ثم صار يتمتع بقيام الليل 20 سنة. قال بعضهم: أنا منذ 40 سنة ما أزعجني إلا طلوع الفجر. الله عز وجل يقول عن الصلاة: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فالجاهل يصلي في دقائق معدودة وتثقل عليه الصلاة، ولكن الذي ذاقت نفسه حلاوة العبادات والطاعات فمتعته وسعادته في الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني، أي منتهى راحتي وسعادتي في الصلاة. وكان يقول: رحنا بها يا بلال، وكان إذا حزبه أمر هرع إلى الصلاة. فتصير التكاليف الشرعية التي تثقل على النفوس الجاهلة هي متعة العباد وهي جنة العباد، ينتقلون منها إلى جنة الآخرة، كما قال شيخ الإسلام: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة. وكان يقول: ما يفعل بي أعدائي، أنا جنتي معي، بستاني في صدري، إن سجني خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة وتعذيبي جهاد في سبيل الله. وكان يقول: لو أملك ملء القلعة ذهبا ما استطعت أن أكافئهم على ما قدموه لي من الخير. يعني عندما سجن في القلعة، وكان يكثر أن يقول في سجوده وهو محبوس: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يصف تلميذ المحقق ابن القيم يقول: كنا إذا ضاقت بنا الأمور واشتدت بنا الأحوال نذهب إليه وننظر إليه، فما أن نرى إلا ويذهب كل ذلك عنا وينقلب انشراحا وفرحا. ولقد كان من أطيب الناس عيشا مع ما كان فيه من شدة العيش وخلاف الرفاهية، كانت نظرة النعيم تلوح على وجهه، وما يزال في الدنيا ومع ما كان فيه من مشقة وجهد وجهاد وبذل وسجن، مع ذلك كانت نظرة النعيم تلوح على وجهه. يقول تلميذه ابن القيم: فالحمد لله الذي فتح إلى عباده بابا إلى جنته، فأتاهم من ريحها وطيبها ما استفرى قواهم لطلبها، وهم ما يزالون في دار العمل. الشيخ الإسلام مات عن 63 سنة موافقة قدرية للنبي صلى الله عليه وسلم، لم يسع يوما لأن يتزوج زوجة حسناء، ليس رغبة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يجد حياة الاستقرار حتى يتزوج، لأنه كان من معركة إلى معركة ومن مناظرة إلى مناظرة ومن سجن إلى سجن، حتى مات وهو محبوس في قلعة دمشق عاكف على القرآن الكريم. ومع ذلك كان من أطيب الناس عيشا مع ما كان فيه من شدة العيش وخلاف الرفاهية، كانت نظرة النعيم تلوح على وجهه. يقول ابن القيم: فالحمد لله الذي فتح إلى عباده بابا إلى جنته، فأتاهم من ريحها وطيبها ما استفرى قواهم لطلبها، وهم ما يزالون في دار العمل. فالله عز وجل يقول: قد أفلح من زكاها، أفلح في الدنيا والآخرة وسعد في الدنيا والآخرة من زكى نفسه بتوحيد الله عز وجل وبطاعة الله عز وجل. نتكلم عن منهج أهل السنة والجماعة في تزكية النفس، ونقارن هذا المنهج الأصيل بمنهج الصوفية في تزكية النفوس. وإنما قصدنا الصوفية من بين فرق الضلالة، لم نقل الخوارج أو المعتزلة أو الجهمية أو القدرية أو غيرهم من فرق الضلالة، لأن الصوفية يزعمون أن عندهم مناهج لتزكية النفوس، وما خلفوا أهل السنة والجماعة في مثلا الأسماء والصفات أو القضاء والقدر أو الكفر والإيمان، فهم الذين يزعمون أنهم أصحاب مناهج في تزكية النفوس، ويظهر بذلك نقاء المنهج السلفي ومنهج أهل السنة والجماعة، وكيف أنهم أسعد الناس بالسنة في الدنيا وأسعد الناس بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، كما أنهم أسعد الناس بصحبته في الآخرة. أهل السنة والجماعة يزكون أنفسهم أولا بتوحيد الله عز وجل، لأن الشرك هو أكبر النجاسات. قال عز وجل: إنما المشركون نجس. هذه النجاسة ليست نجاسة حسية، لأن المسلم يجوز له أن يتزوج بالكتابية ولا يسلم من عرقها، والواجب عليه في الطهارة كما هو الواجب على من تزوج بالمسلمة، ولكنها نجاسة معنوية مثل نجاسة الخمر على الراجح من أقوال العلماء. أيضا دل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بربط ثمامة بن أثال شاعر بني حنيفة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، من أجل أن يرى الصحابة وهم يصلون وهم يدعون الله عز وجل حتى يرغب في الإسلام. فلو كان نجس عينا لنزه منه مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فنجاسة المشركين نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية. فهم قلوبهم نجسة لأنها مشركة. فبداية التزكية عند أهل السنة هي التوحيد، كما قال موسى لفرعون: هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، أي تتزكى بالتوحيد ونبذ الشرك. هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. وقال عز وجل: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. الزكاة هنا ليست الزكاة العبادة المالية، ولكن الزكاة هنا زكاة بالتوحيد، كما قال ابن عباس: الذين لا يشهدون أن لا إله إلا الله. فبداية التزكية عند أهل السنة والجماعة هي توحيد الله عز وجل. نقصد أيضا بالتوحيد التوحيد عند أهل السنة، وليس التوحيد عند الصوفية اعتقاد وحدة الوجود كما سنرى، ولا التوحيد عند المعتزلة وحدة الصانع، ولكن التوحيد عند أهل السنة يشتمل على نوعين من التوحيد: توحيد المعرفة والإثبات، أي تعرف الله عز وجل معرفة صحيحة كما عرفنا الله عز وجل بنفسه، وكما عرفنا به أعلم الناس به رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا يشتمل أيضا على نوعين: توحيد الربوبية، أن تثبت صفات الرب لله عز وجل من الخلق والإماتة وتربية الناس بالنعم وجمع الناس ليوم لا ريب فيه وكذلك التشريع، فكل هذه من صفات الربوبية. فلا رب إلا الله، ليس هناك أحد يتصف بهذه الصفات إلا الله عز وجل، ليس هناك أحد يستطيع أن يخلق يعني ذبابة أو ذرة، فالله خالق كل شيء. النوع الثاني من نوعي توحيد المعرفة والإثبات وهو توحيد الأسماء والصفات، أن تثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى ومن الصفات العلى، إثباتا بلا تشبيه. لا تبالغ بدعوى الإثبات فتشبه الله عز وجل بخلقه، وليس بدعوى التنزيه أيضا تنفي عن الله عز وجل ما أثبته الله عز وجل لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل، كما قال عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكما يقولون: المشبه يعبد وثنا، والمعطل يعبد عدما، والموحد يعبد إلها واحدا صمدا. فدائما أهل السنة وسط بين من تلعبت بهم الشياطين فأوقعتهم في الإفراط أو التفريط. فهذا بالنسبة للأسماء والصفات. لازم هذا النوع من التوحيد، توحيد المعرفة والإثبات، هو توحيد القصد والطلب أو التوحيد العملي، وهو أن تفرد الله عز وجل بكل ألوان العبادة. مقتضى قولنا لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، لا يستحق أحد عبادة من العبادات الظاهرة أو الباطنة إلا الله عز وجل. الظاهرة كالصلاة والحج والعمرة والجهاد والأمر المعروف والنهي عن المنكر والزكاة وغير ذلك، والباطنة كالرجاء والخوف والتوكل والمحبة والإنابة والخشية وغير ذلك من عبادات القلوب. فهذا النوع الأول. النوع الثاني من التوحيد، توحيد القصد والطلب. النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما أخبر الله عز وجل أن من مهماته تزكية نفوس العباد: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. فكان يزكي دائما قلوب الصحابة بتوحيد الله عز وجل. فقال: ليلة على إثر سماء، يعني مطر من الليل، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. أما من قال مطرنا بنوء كذا فهذا يعني كافر بي مؤمن بالكوكب، وأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأيضا بعد غزوة أو هم خارجون لغزوة حنين، وكانت بعد فتح مكة، كان في شوال من السنة الثامنة من الهجرة، كان معه حدثاء عهد وكفر يعني من مسلمة الفتح، وكان للمشركين يعني شجرة ينوطون أي يعلقون بها الأسلحة ويتبركون بها ويطوفون بها. فمروا بسدرة أو شجرة عظيمة فتنادوا من جنبات الوادي: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال صلى الله عليه وسلم بيانا للتوحيد وإنكارا عليهم هذه المقالة: قلتم والذي نفسي بيدي كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لكم كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. ماشي تفضل سؤال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك؟
الله يبارك فيك تفضلي.
كنت بسأل حضرتك سؤال، كان في الفترة الماضية الحديث يكثر عن الهجرة، وكان طبعا تذكر كثيرا مقولة أن النبي صلى الله عليه وسلم حين انصرف من مكة توجه تلقاءها وقال أنها أحب بلاد الله إلى الله وأنها أحب بلاد الله إلى نفسه صلى الله عليه وآله وسلم. ويقول بعض الإخوة في إذاعة القرآن الكريم وفي إذاعات أخرى يعني أن هذا دافع لحب الوطن وهكذا يعني، فأرجو من فضلتك توضيح النقطة دي، وأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أنها أحب بلاد الله إلى الله.
نعم. يعني هو المراد مكة، يعني هو يدعو لحب مكة، لما نعرف أن مكة هي أحب بلاد الله عز وجل إلى الله عز وجل، وهي أحب بلاد الله عز وجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يدعو إلى حب مكة، وخاصة الصلاة فيها بمائة ألف صلاة، فاستدلال في غير محل يعني استدلال على، ولكن حماية يعني الدفاع عن الأرض وعن العرض وعن الأهل وعن المال، يعني من مات دون أرضه فهو شهيد، ومن مات دون ماله فهو شهيد، ومن مات دون نفسه فهو شهيد، ولكن هذا استدلال في غير محله والله أعلم. نعود إلى التزكية عند أهل السنة والجماعة. قلنا بداية التزكية بالتوحيد، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم ما شاء الله وشئت، ولكن يقول ما شاء الله ثم شئت، فكان دائما ينقي قلوب الصحابة ويزكيها ويطيبها بتوحيد الله عز وجل. بعد التزكية بالتوحيد هناك تزكية بفعل الواجبات، دل على ذلك حديث أبي هريرة في صحيح البخاري حديث القدسي، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وكما قال يعني بعضهم أفضل الأعمال أداء ما افترض الله، والورع عما حرم الله، وحسن النية فيما عند الله عز وجل. فأفضل الأعمال أداء ما افترض الله، وقالوا من شغله الفرض عن النفل فهو مغرور، فهو معذور، مشغول بما هو أكثر حبا وتقريبا لله عز وجل، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور، إنسان لا يخرج زكاة ماله ويبني المساجد أو يتصدق في أوجه البر أو يخرج إلى الحج والعمرة كل عام، نقول لو بنى الله عز وجل ألف مسجدا ولم يخرج الزكاة الواجبة لكان أيضا محاسبا وكان معاقبا على يعني منع الزكاة مهما أدى من النوافل. لا يجوز الإنسان أن يترك الفريضة ويشتغل بالنافلة، بل سميت النافلة نافلة لأنها تأتي زائدة على الفرض. فطريق التزكية وطريق المحبة وطريق الولاية أن يبدأ العبد بالتوحيد ثم أداء الواجبات. هل يصلي الصلاة في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي؟ بعض الناس يصلي في آخر الوقت ومنفردا ولا يتم الركوع والسجود، بل يجب عليه أن يصلي في أول الوقت وفي الجماعة وأن يتم الركوع والسجود والخشوع. هل عنده مال تجب فيه الزكاة؟ هل عنده استطاعة لحج بيت الله الحرام؟ هل يصوم الشهر كما أمر الله عز وجل؟ فيبدأ العبد بالفرائض يعني أولا، ثم يعني بعد أن يستكمل الفرائض يفتح على نفسه أبواب النوافل، وهي كثيرة جدا متنوعة لاختلاف استعدادات الناس وقوابل الناس، نوافل في الصلاة، نوافل يعني في الصدقة، نوافل في الحج والعمرة، نوافل في الأذكار. فنوافل الصلاة منها مثلا السنن الرواتب، كما في حديث الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتان يعني بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الصبح، في رواية في مسلم أربعا قبل الظهر. فهذه سنن الرواتب يعني ما جاور الشريف فهو شريف، فقالوا هذه أفضل النوافل يعني بعد الفرائض لأنها مرتبطة بالفرائض، أربعة قبل الظهر، اثنان بعد الظهر، اثنان بعد المغرب، اثنان بعد العشاء، اثنان قبل الصبح. ورد في فضل هذه الركعات حديث أم حبيبة رواه مسلم وأبو داود، من صلى في يوم وليلة 12 سجدة أي ركعة سوى المكتوبة بني له بيت في الجنة. بكل يوم الإنسان يصلي 12 ركعة سوى المكتوبة يبنى له بيت في الجنة، ولا عجب يعني في ذلك، فأقل أهل الجنة منزلة له مثل الدنيا وعشرة أمثالها، فلا عجب أن يبنى له يعني بيت بعمل صالح يداوم عليه كل يوم. تفضل السؤال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
جزاك الله خير يا شيخ.
الله يبارك فيك.
فضلك بس كنت عايز أسأل على ركعتين سنة الوضوء، يعني أنا كنت مداومة عليهم، بس يعني لما الأذان بيدن لأي فرض بتوضى وراح مصلية قبل السنة، يعني مثلا الظهر أصلي اتنين للوضوء وبعدين أربعة للظهر وبعدين الفرض وبعدين اتنين بعديه، بعدين جم لي ناس يعني ما هم يعني نحسبهم على خير يعني قالوا لي انت كده بتشرعي حاجه ربنا ما عملهاش، يعني الرسول ما عملهاش، يعني اذا كان ركعتين وضوء صليهم من غير فريضه، يعني لو في وقت ما يكونش فيه فرض، فانا مش عارفه بس يعني هل انا بطلتهم بصراحه وما بقتش عارفه اصليهم ازاي.
الاخت لو هتصلي يعني ركعات يعني سنه مثلا قبل الظهر اربعا، فهي سنه الوضوء تدخل او تتداخل في سنه الظهر، فهي لو صلت الركعتين الأوليان من سنة الظهر بنية سنة الوضوء سنة الظهر مثل الذي يدخل المسجد قبل الفجر وباقي على الإقامة يعني دقائق، فهو يصلي ركعتين بنية تحية المسجد وركعتي الفجر، يعني هذه سنة وهذه سنة والوقت واحد، فيحصل تداخل يعني في العبادات. ولكن إذا كان تتوضأ من أجل المحافظة على الوضوء ولم يحن وقت صلاة فيمكن أن تصلي ركعتي سنة الوضوء، وهذه سنة تقريرية. النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بلال أنه سمع دفين عليه في الجنة وأخبره بأرجى عمل يعمله، فقال ما توضأت وضوءا إلا وصليت ركعتين، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبر أن هذا يعني هو سبب يعني ذلك، فهذه سنة تقريرية. والسنة ليست يعني بالأقوال فحسب، ولكن بالأقوال والأفعال والتقرير أو الصفة، كل هذا يثبت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل السؤال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي السؤال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخ؟
الله يبارك فيك.
جزاكم الله خير.
الله يكرمك.
لو سمحت بالنسبة للسؤال، فيه واحدة عندها قرى صحية وتتبرع بمبلغ شهري للفقراء والمحتاجين كل شهر، فهل يجوز انفاق المال على الفقراء والمساكين من مال السياح؟
عيد السؤال تاني.
في واحدة عندها قرى صحية تتبرع كل شهر بمبلغ للفقراء والمحتاجين، فهل يجوز انفاق المال من السياحة للفقراء والمحتاجين؟
كلمة سياحة كلمة واسعة، يعني إذا كان مكان ناس صغير في جو مثلا ولكن لو كان في اختلاط وتبرج وإعانة على المعاصي فمثل هذا المال يكون مالا حراما، ونقول إن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا، فنقول لا تطيب يعني مالها إذا يعني أرادت التقرب بهذا المال، لأن الله عز وجل غني يعني عنها وعن مالها، والله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا. نعود يعني إلى منهج التزكية عند أهل السنة والجماعة. قلنا التزكية بالتوحيد، تزكية بفعل واجبات، تزكية بفعل النوافل، وقلنا النوافل كثيرة متنوعة لاختلاف استعدادات الناس وقوابل الناس. نوافل في الصلاة زي الـ 12 ركعة، كذلك تحية المسجد، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. سنة الضحى، كان في حديث أبي هريرة أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم يعني النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث صيام يعني ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام، وأن أوتر قبل أن أنام. كذلك قيام الليل، كان في حديث مسلم أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل. فأيضا التنفل بالصلاة في غير أوقات الكراهة، وأوقات الكراهة من بعد صلاة الفجر حتى ارتفاع الشمس. وكذلك من بعد العصر حتى غروب الشمس، وعند استواء ما عدا يوم الجمعة. أي تفضل السؤال. تفضل السؤال.
ألو.
أي تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. طبعا
من فضلك يا شيخ، أنا كنت سمعت إن من الشيخ أحمد عامر إن الحرف في القرآن غير القراءة من المصحف، أنا القراية من مصحف الأحرف بعشرة، القراية في القرآن بالصلاة الحرف بمية. فأنا لما بصلي في القيام بالليل بصلي بجزء، فعشان أقسمه صح وما أنا مش حافظة، فبقرأ من المصحف، فبصلي كل 20 ركعة بالليل. وسمعت الفضائية من الفضائيات بيقول المفروض ما نعملش حاجة ما عملهاش الرسول
عليه الصلاة والسلام.
هل دوت من يعني الغلط ان انا بزود مثلا انا بس بكتر من يعني من حسن طلبها من ربنا، مش اقصد مخالفة للرسول ولا حاجة.
ماشي اخذكم الله خير. بالنسبة لل يعني طبعا الذي يحفظ يعني الاولى ان يعني يقرأ من حفظه، ده الأصل. ولكن إذا كان مثلا الأخت تحب أن تطيل الصلاة بالليل وهي تحفظ، فيجوز لها يعني في قيام الليل وليس في الفريضة أنها تقرأ من المصحف في التهجد، يعني الاحتياج يعني إلى طول القراءة، فما فيش عليها بأس يعني إن شاء الله. ولكن القول بأن الحرف بمئة والحرف بعشرة، والحرف بعشرة كما ورد ما فيش دليل على أن الحرف بمئة يعني في القراءة أو في التسمية الحرف بعشرة، ما في يعني. هو الذي النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأ القرآن سواء من الحفظ أو بالنظر في المصحف فإنكم تؤجرون عليه، أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف عشر ولام عشر وميم عشر. وما أظن أن هناك حديث أن الحرف بمئة يعني بالنظر في المصحف، الله أعلم. ولو قلنا التسميع أو نظر في المصحف يعني في غير الصلاة، ولكن الصلاة الأصل الإنسان يسمع ما يحفظ، أما إذا كان لا يحفظ فهو معذور في النظر إلى المصحف إذا كان يحب أن يطيل الصلاة، والله أعلم. والدرس لسه طويل يعني نحب أن نركز شوية في الدرس حتى ننهي الدرس اليوم. فذكرنا منهج التزكية عند أهل السنة، التوحيد بأداء الفرض الفرائض، وكذلك النوافل، نوافل الصلاة، نوافل الصدقات، كما قال الله عز وجل مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة. التقرب بنوافل الحج والعمرة بعد أداء الواجب من ذلك، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. نوافل الذكر، الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. أيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث الصحيح، من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. نوافل الدعاء، نوافل في أوجه البر كتفريج الكربات وقضاء الحاجات والسعي في مصالح المسلمين. فهذه النوافل كثيرة جدا متنوعة، والإنسان لو فتح له باب من هذه الأبواب العظيمة وولج من هذا الباب يجد ربه عز وجل، ومن وجد ربه عز وجل فقد وجد كل شيء، ومن فاته ربه عز وجل فقد فاته كل شيء. من الناس من يفتح له في الصلاة فهو يحافظ على سنن الرواتب وعلى قيام الليل وعلى صلاة الضحى ويكثر من التنفل بالصلاة، لو تكاسى عن ذلك أظلم قلبه. من الناس من يكثر من الصيام، يوم عرفة، يوم عاشوراء، ست من شوال، صيام الاثنين والخميس. أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. فإذا يعني أفطر الإنسان أظلم قلبه. وهناك يعني الذي هو يسبق بالخيرات، فكلما وجد شيئا يقرب إلى الله عز وجل يسعى في هذا الشيء. لو قيل له ماذا تريد يقول طاعة ربي جمعتني أو فرقتني، فإذا نظرت في المجاهدين وجدته في وسطهم، وإذا نظرت في الحجاج والمعتمرين وجدته بينهم، وإذا نظرت في طلبة العلم وجدته يعني من بينهم، وإذا نظرت في الذين يقومون الليل وجدته في صفهم. فهذا هو السالك إلى الله عز وجل والسابق يعني بالخيرات، كلما وجد طريقا موصلة إلى الله عز وجل فإنه يسعى في هذا الطريق. فهذا منهج يعني أهل السنة في التزكية، التزكية بالتوحيد أولا، ثم التزكية بأداء الواجبات لأنها رأس المال، ثم التزكية بالإكثار يعني من النوافل كما في الحديث القدسي، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالله جل يعني جعل لنا يعني طرق كثيرة جدا لتزكية النفس، لا نحتاج معها إلى ابتداع طرق جديدة كما فعلت الصوفية. فننظر إلى منهج الصوفية في تزكية النفس. الصوفية يزكون أنفسهم، زعموا بالتطويح وبالمكاء والتصدية ويستدلون يعني على ما يذهبون يعني إليه من التطويح والرقص يعني بقول الله عز وجل لأيوب عليه السلام أركض برجلك هذا مغتسل بريد وشراب، وهذا استدلال بارد. لماذا؟ لأن الله عز وجل أمر أيوب يعني أن يضرب بقدمه الأرض حتى تنبع عين الماء فيشرب ويغسل بدنه فيذهب ما به من بلاء، فأين هذا يعني من الرقص ومن التطويح الذي تفعله الصوفية؟ بل وينسبون كذبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن عربيا أنشده بعض الأبيات فتواجد النبي صلى الله عليه وسلم يعني حتى يعني سقطت بردته، وقال من لم يتواجد عند ذكر المحبوب فليس بمحب، وهذا الحديث لا أصل له باتفاق العلماء بل هو من كذب الصوفية. ماشي، تفضل السؤال. تفضل السؤال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
قل يا فضيلة الشيخ، أنا شفت مسنة 63 سنة، وبعدين أنا بقيم الليل وبصلي كل الفروض في وقتها، بس بيجي علي وقت أنا بتعالج يعني مرض يعني وباخد علاج، فبينيمني ساعات أقوم الدور يكون خلص، أقوم العصر والدور يكون خلص الاثنين، أصليهم إزاي؟ بس أنا بقيم الليل بصلي الفروض في وقتها، بس في علاج بينيمني وقت مش بقدر أقوم أصلي، وأنا ست مسنة وعامله عمليتين في رجلي، بصلي وأنا قاعدة، بيبقى جزاك الله خيرا.
وإياكم السلام. هو النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في النوم تفريط وليس على المريض حرج، فإذا كان فعلا الأخت يعني بتغيب عن وعيها أو إن هي بتنام بتستثقل النوم نتيجة لعلاج تأخذه أو مرض ففيش عليها حرج، ولكن تأخذ بالأسباب بقدر الطاقة، فإذا لم إذا كان هناك من يوقظها أو منبه أو شيء من ذلك، ولكن إذا نامت يعني بغير يعني قصد منها فليس عليها شيء. النبي صلى الله عليه وسلم كان مضى في سفر ومعه يعني الصحابة الكرام وطلب يعني قال من يوقظنا، فقال بلال أنا، فكانوا في سفر وفي تعب ومشقة فناموا، ونام بلال رضي الله عنه وما أيقظهم إلا حر الشمس، فقال يا بلال أين ما قلت يعني ما وعدت به من أن توقظنا صلاة الفجر؟ فقال أخذني ما أخذكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها إليكم حين شاء، وأمر بالارتحال من هذا المكان، قال حضره شيطان، ثم توضأ الصحابة وصلوا السنة ثم يعني أقاموا وصلوا صلاة الفجر. فليس في الإيه في النوم تفريط، وخاصة إذا كانت الأخت عندها يعني مرض تأخذ علاجا، لكن بقدر الطاقة تحاول أن تتقي الله عز وجل ما استطاعت. بدأنا في ذكر منهج الصوفية في تزكية النفوس، فهم بالتطويح و يمتد ذلك يعني إلى الرقص يعني أحيانا والمكاء والتصدية كما أنكر الله عز وجل على المشركين، فقالوا ما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، فما أشبه جوزي بأنهم يعني يمتد بهم الأمر والمرح يعني إلى الرقص، وإذا يعني أخذ أحدهم بيد آخر جالس ينبغي أن يقوم معه، وإذا قام يقوم الناس يعني جميعا، وإذا كشف رأسه يكشفون رؤوسهم جميعا، فهذه عبادات ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، وهم يزعمون أن ذلك يقرب إلى الله عز وجل وأن هذا تحصل به تزكية للنفوس. والله تعالى يقول ولا تمشي في الأرض مرحا، ولا شك أن ما يفعلونه هو من المشي في الأرض مرحا. الصوفية أيضا يزكون أنفسهم، زعموا بتحريم ما حل الله عز وجل من الأشربة والأطعمة وغير ذلك، وكانت هذه فتنة أوائلهم كما قال ابن الجوزي، وصنف لهم الحكيم الترمذي صاحب النوادر يعني كتابا في روضة النفوس، فقال ينبغي على المريد أن يبدأ يعني بصيام شهرين توبة إلى الله، ثم يأكل كسرات من الخبز، ثم لا يأكل شيئا من الفاكهة ولا ينال شيء من اللذة، ولا ينظر في كتب العلم، ولا يجالس يعني إخوانه، يقول حتى تمتلئ النفس غما، فهذه رياضة للنفوس ما أشبهها باليوجا يعني عند الهنود والذين يتعبدون بترك الطعام والشراب، ولكن كانت فتنة أوائلهم في يعني قلة المآكل والمشارب، ثم صارت فتنة أواخرهم في كثرة المآكل والمشارب. أيضا تفضل السؤال.
إيه لو سمحت حضرتك، أنا بسأل بالنسبة لانشراح الصدر في الصلاة،
ده علامة من علامات قبول الصلاة ولا الإنسان يعيد الصلاة لو ما جاتش هذا الانشراح يعني؟
طبعا لا يجب إعادة الصلاة، ولكن الانشراح الصدري بيكون نتيجة يعني الكثرة العبادات والطاعات، فالإنسان إذا لم يجد ذلك فيلجأ الله عز وجل، ولكن لا يعيد الصلاة. يعني الصلاة ما دامت استوفت الشروط فهي صحيحة، ولكن مع كثرة الطاعة والعبادة بينشرح الصدر بالطاعة بإذن الله تعالى. نعود إلى الصوفية ومنهجهم في التربية، قلنا في التزكية قلنا أنهم يزكون أنفسهم بالمكاء والتصدية والتطويح والرقص، يزكون أنفسهم بتحريم ما أحل الله عز وجل، أيضا ترك الزواج، يقولون لو تزوج أنس بالزوجة ولا يجوز له أن يأنس بغير الله. والمريد أو الصوفي عندهم يكون يعني ذا مكان إذا لم تكن له زوجة. ونقول إن هذا يعني خلاف يعني منهج النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال وقت تزوج النساء فمن رغب عن سنته فليس مني، والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج 13 امرأة واجتمع عنده 11 امرأة ومات عن 9 صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يشغله ذلك عن كمال عبوديته لله عز وجل، بل كان يصلي حتى ترم ساقاه وتفطر قدماه ويقال له أتفعل ذلك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول أفلا أكون عبدا شكورا، بل هو بأبي وأمي سيد الشاكرين وسيد الصابرين صلى الله عليه وسلم. فالأنس بالزوجة أنس طبيعي، محبة الزوجة محبة طبيعية كمحبة الأب لابنه والابن لأبيه والأخ لأخيه، فهذه لا تنافي يعني حب الله عز وجل والأنس بالله عز وجل، فالشرع يقرها ولكنه يهذبه. تفضل السؤال. تفضل السؤال.
سألتني؟
أيوة.
لا سمحت. زكي شيخ.
أيوة تفضل.
كيف حالك؟
جزاك الله خير.
بقول حضرتك لا بس لوالدتي تدعي لوالدتي بس ولوالدتي مصلحة ربنا يشفيها يا رب.
نسأل الله عز وجل أن يشفي والدتك وسائر مرضى المسلمين. نعود يعني إلى المنهج الصوفية في التزكية. الصوفية أيضا يزكون أنفسهم بالذكر بالاسم المفرد مظهرا أو مضمرا، أنه يظل يقول الله الله، هذا مظهرا، أو مضمرا يقول هو هو أو لا هو إلا هو، ويقولون الذكر بالاسم المفرد مظهرا ذكر العوام، ومضمرا هو أو ياهو هذا ذكر الخواص، ولا هو إلا هو ذكر خواص الخواص. وهذا النوع من الذكر لا يجوز كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، لا يجوز الذكر إلا بما يتضمن معنى كاملا صحيحا، كأن تقول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر تقرأ القرآن، هذا الذكر المشروع. ولكن الإنسان يظل يقول طوال الليل الله الله أو هو هو، وهذه الأذكار المبتدعة عند الصوفية أو صلاتهم إلى النهاية المشؤومة، وهي القول بوحدة الوجود، حتى قال بعضهم ما في الجب إلا الله، واعتذر بعضهم عن فرعون عندما قال أنا ربكم الأعلى، وقال كان فرعون أعلم بالله عز وجل من موسى الكريم عليه وعلى نبينا الصلاة والتسليم. فهذا من الجهل والغباء أنه هو يعتذر يعني عن يعني فرعون ويقول أنه كان مؤمن وكان أعلم بالله عز وجل من موسى. فهذه الأذكار المبتدعة عند الصوفية هي التي أوصلتهم إلى القول بوحدة الوجود والحلول والاتحاد، فلا يجوز الذكر إلا بما يتضمن يعني معنى كاملا صحيحا. يبقى الكلام عن غاية التزكية عند أهل السنة وغاية التزكية عند الصوفية. فأهل السنة يزكون أنفسهم من أجل تمام العبودية وكمال العبودية لله عز وجل، فالله عز وجل وصف أكابر الخلق بالعبودية، لن يستنكف المسيح أن يكون عابدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادتي ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. ووصف نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أسنى مقاماته، مقام الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده، مقام التحدي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، مقام الدعوة أنه لما قام عبد الله يدعو. إمام الطحاوي لما ذكر تشريفات النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العبودية أولا، فقال وأن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين، وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى، وهو المبعوث إلى عامة الجن وخاصة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. أما غاية التزكية عند الصوفية فهم يزعمون أن مرآة القلب إذا انصقلت حصل ما يسمى بالمكاشفة، أن ينطبع في القلب أشياء من اللوح المحفوظ، فيزعمون يعني علم أشياء من الغيب، أو أنهم يحصل لهم ما يسمى بالعلم اللدني، ويستدلون بقصة الخضر وآتيناهم لدن علما، والخضر كان نبيا لقوله وما فعلته عن أمري. فالحاصل يعني أن الصوفية يزعمون أنهم يحصل لهم مكاشفة ثم العلم اللدني ثم دعوة إسقاط التكليف، يعني يكون الواحد منهم يصل يعني إلى حالة حضور ومشاهدة، الصلاة يعني بتجعله يعني يحضر بين يدي الله عز وجل، فهذا لا يحتاج إلى الصلاة، فيظنون الإنسان يمكن أن يصل إلى حالة يسرحه ربه عز وجل من التكاليف الشرعية، لا يصلي لا يصل، هو الضل البعيد يعني. وهذا الكفر يعني أكفر من كفر اليهود والنصارى، إسقاط التكليف. ثم غاية الأمر عندهم أو الغاية عندهم القول بالفناء، إن المخلوق بيفنى في ذات الله عز وجل، ما يكونش في فرق بين الخالق والمخلوق. ويستدلون أيضا بالحديث الموضوع عبدي أطعني أجعلك عبدا ربانيا تقول للشيء كن فيكون. نقول النبي صلى الله عليه وسلم كان سيد العابدين وأفضل الأولين والآخرين، هل كان يقول للشيء كن فيكون؟ بل قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسولهم. فالقول بالفناء والحلول والاتحاد، وقال بعضهم العبد حق والرب حق ليت شعر إيمان المكلف، وبعضهم يقول أنه هو يقول إلي رسولا كنت مني مرسلا وذاتي بآياتي علي استدلتي، كأنه هو الذي أرسل إلى نفسه رسولا، وإن نفسه استدلت بالآيات على يعني أنه هو، فهو الرب هو الرسول هو المرسل إليه، كما قال ابن الفرد يعني في كلامه. فمدرسة السنة أخرجت الإمام أحمد والشافعي وإسحاق وابن المبارك وشيخ الإسلام تيمية وغيرهم، ومدرسة الصوفية أخرجت ابن عربي النكرة الصوفي والعفيف التلمساني وابن الفارض وابن سبعين، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. فهذا اتضح بنقاء المنهج السلفي ونقاء عقيدة أهل السنة والجماعة، وكيف أنهم هم الذين ورثوا الإسلام المصفى من البدع والخرافات والخزعبلات. ونحس بذلك بفضل الله عز وجل علينا أن هدأنا إلى الإسلام وإلى منهج أهل السنة والجماعة، إذا وجدنا عقائد الصوفية وعقائد الشيعة والخوارج وغيرهم من فرق الضلالة الذين يرون ظلام الظلم نورا واعتقاد الحق ثبورا، وسيصلون سعيرا ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.